مساء الخير عليكم جميعا، أو صباح الخير أو ظهر الخير، اللي هو على حسب متى تسمعون الحلقة. أنا حسين إسماعيل، وهذه كان المفروض أنها تكون الحلقة الأولى من الموسم الرابع لكتب بيولوجي، ولكن لظروف عديدة للأسف ما صارت. وصلنا الموسم الرابع وأكثر من 25 حلقة وأكثر من ربع مليون استماع. لما بديت البودكاست في أبريل 2019، كانت الفكرة الأساسية منه هي الثرثرة عن الكتب والقراءة بشي يكون مسلي أولاً ومسلي ثانياً ومسلي ثالثاً. فأتمنى بعد كل هذا الوقت أني أكون حققت هذا الشيء على الأقل، بغض النظر عن أي أهداف جانبية ممكن أتحققت. الشكر موصول للأصدقاء اللي سمعوا حلقة 8 3/4 في ذاك الوقت، واللي استضافني فيها الصديق الوليد العيسى للدردشة عن مقالة كتبتها في 8 تحت عنوان أو تطرق إلى موضوع الخطاب السياسي في الأغاني، وتكلمت فيه عن أغنية Chain to the Rhythm إلى كاتي بيري وبعض أغاني الكرتون مثل ماوكلي والكابتن ماجد والكابتن رابح. المهم، الشكر موصول للأصدقاء اللي سمعوا الحلقة وقالوا لي إنهم استمتعوا بها، ومن ثم اقترحوا علي أني أسوي بودكاست شخصي أسولف فيه بنفس الشكل عن الكتب والقراءة، بحكم أنه هو الشيء اللي يعني أعرف أسولف فيه شوي. فهذه الأصدقاء ليهم الفضل الأكبر في أي شيء متعلق بكتب بيولوجي، وأنا مدين ليهم اليوم مثل ما أنا مدين إليكم أنتون أنكم متحمليني طول الفترة اللي راحت. وربما حذرتون هذا الشيء، بس خلني أوضحه. كتب بيولوجي مر حالياً بمرحلة انتقالية على أكثر من مستوى، سواء من ناحية الإنتاج أو الإعداد أو التخطيط أو غيرها، وهذا الشيء عافس جدولي عفاس، وبالتالي ممكن أن يصير في تذبذب في وتيرة نشر الحلقات وتسجيلها أو حتى تصويرها، بحكم أنه صار في شق مصور، يعني على ما تنتهي الفترة وعلى ما ترتب الأمور أكثر. ولأنكم دائما جزء من أي تطور لكتب بيولوجي من خلال انطباعاتكم وملاحظاتكم ونقدكم وحتى سباتكم، فأنا أطلع دائما أنكم تشاركون أي حاجة في بالكم. في وصف الحلقة فيه رابط للاستبيان سبق وحطيته في حلقات ماضية. الاستبيان يحتوي على بعض الأسئلة اللي أقدر من خلالها أتعرف عليكم بشكل أكبر من ناحية خلفيتكم المعرفية واهتماماتكم، ويعني وش الشي اللي تحبوه أكثر في كتب بيولوجي. وبيسعدني وايد لو أنكم تكملون هذا الاستبيان. وفي إعلان ثاني، قبل سنة وشوي كان المفروض أن يكون في نشرة بريدية خاصة بكتب بيولوجي، ما أدري إذا تتذكرون أو لا، لكن المهم لسبب أو لآخر ما كتب لي هذا الموضوع أن يصير. لكن على الأقل صار في الحين مدونة جديدة إلي تضم أغلب الأشياء اللي كانت بتصير في كتب بيولوجي، إضافة إلى أشياء ثانية خفيفة، وتقدرون تشتركون فيها من خلال الرابط اللي بيكون موجود في وصف الحلقة، أو من خلال البحث عن مدونة خرابيش مرتبة على سبستاك Organized خرابيش. وكالعادة أستقبل ملاحظاتكم ونقدكم إلخ إلخ. إذا تذكرون في واحدة من الحلقات اللي راحت قلت إن بتكون في حلقة جاية من كتب بيولوجي للإجابة على بعض أسئلتكم أو على بعض الأسئلة المتكررة اللي توصلني. كنت مخطط تكون حلقة بعد شهر أو شهرين، بس قررت إني أخليها الحين علشان الأسئلة فعليا وصلتني أسرع ما توقعت، ولعل وعسى بعض أجوبتها ترسم خارطة أو يعني تقرر بعض مواضيع الحلقات الجاية. من هذه الأسئلة اخترت 14 سؤال أو 14 رسالة بالأحرى، لأن بعضها ما كان سؤال بقدر ما أنه كان تعليق أو تعقيب. وبدون مقدمات زايدة خلنا نبدأ. السؤال أو التعليق الأول يقول: عزيزي، أرجو منك أن يكون شرحك علمي بدون ما تعيب وتهين صاحبة الفلسفة آين راند. بأتجاهل هني صاحبة الفلسفة آين راند، لأنه ما يسوى الوقت يضيع في شرح مناسبتها إلى مرحلة المراهقة الفكرية وبس، حالها حال علي الوردي، ويعنيك في الوقت اللي ضيعته في تسجيل الحلقة اللي عن فضيلة الأنانية ورذيلة الإيثار. جزء كبير من الرسائل أو التعليقات اللي توصلني غير هذه الرسالة متعلق أيضا يكون بأسلوبي في الطرح وباختياري لبعض المفردات أحيانا. فغير هذه الرسالة كان في مثل رسالة تقول أني المفروض أتجنب لغة التسفيه والتحقير اللي استخدمتها في حلقة أمين معلوف، وفي تعليق آخر ينصحني بالتزام النقد المنهجي الموضوعي بدون استخدام ألفاظ سوقية شوارعية عند نقد القامات زي القامة عبد الوهاب المسيري، وغيرها من الأشياء المشابهة اللي دائما تنصحني بشكل أو بآخر أني أبطل أسلوبي الاستخفافي وأحترم الطرح الفكري أيا كان. ناقش الفكرة لا تناقش قائلها. خلوني أوضح حاجتين. أول شيء، طالما أن احنا قاعدين نتكلم عن مجال تداولي ثقافي أو مهما كان مسمى، فما في شيء اسمه قامة فكرية تستحق الاحترام بس عشان انخرطت في هذا المجال. زي ما في لاعب فنان ولاعب فاشل، هناك أيضا شخص يطرح فكر معتبر وشخص يطرح فكر أحمق. تسمية الأشياء بمسمياتها ضروري في التمييز بين هذين النوعين. فلما يجيني واحد ويقول مثلا في كتابه أنه روائح أجساد الناس في زمن ما قبل الحداثة كانت خايسة، أو واحد يقول لي أن بروتوكولات حكماء صهيون قاعدة تمشي الفكر الغربي كجزء من مؤامرة كبرى على الفكر العربي والفكر العربي الإسلامي تحديدا، فأنا مستحيل ما أضحك على هذه الأفكار الغبية، ومستحيل أني ما أسمح لنفسي أشير إلى هذا الطرح وإلى قائلها أن هذا الطرح وشخص غبي وجايب العيد. هذا بالنسبة لتسمية للأشياء بمسمياتها. ما يحتاج أقول مثلا يعني من باب التأدب أن والله يتراءى لي أن أبا زليخة حفظه الله ورعاه قد جارب الصواب في هذا الموضع. هذا ما بيغير كمية الحماقة والغباء، بالعكس بيكرسها زيادة، لأني وقتها بكون منخرط في هذا المستوى من يعني الخطاب التجردي اللي يفصل بين الفكرة وبين قائلها. هذه الحاجة الأولى. ثانيا، دعوات أو نصايح التأدب في كثير من الأحيان تنطوي على الدعوة للالتزام بقواعد لعبة معينة أنا ما أبغى ألعبها أساساً. في فكرة سائدة أن الفكر يقارع بالفكر، أن الفكرة منفصلة عن الشخص وبالتالي نقدها لازم يكون موضوعي. هذا غير يعني غير مسألة نقد الفكرة، أن يكون في أيضاً تقديس تافه للأفكار فقط لكونها مكتوبة بلغة منمقة ومرتبة ومدري وشو. أنا ضد كل هذه الأمور. واضح من الكلام اللي قلته قبل شوي أني ما أشوف الفكرة منفصلة عن الشخص، ولا أشوف أن الفكر مجال منفصل عن المجالات والاعتبارات السياسية والاقتصادية بالمعنى الواسع، غير أن اللغة ما لها قيمة في ذاتها. بمجرد أني أقبل واحد من هذه الاشتراطات، اللي بيصير هو أني أقبل ضمنيا أسس هذه اللعبة، وهي الأسس اللي تمكن الطرف المهيمن من فرض إملاءاته واشتراطاته على محتوى الفكرة وعلى شكلها. ومجددا، جزء كبير من الموضوع مرتبط بتصور معين عن اللغة وعن القيمة المرتبطة بصياغة الأفكار وعن علاقة الأفكار بقائلها وغيرها. وفهم يا فهيم. السؤال الثاني يقول: أنا شخص جديد في عالم القراءة، من وين أبدأ؟ لو عندي ريال لكل مرة سألت هذا السؤال كان قدرت أشتري كوب قهوة مختصة. بحكم أن إجابتي النظرية عن السؤال تغيرت بمرور الزمن وبتطور تجاربي الخاصة، صرت أحس أني أقدر على الأقل أقدم انطباع لا بأس به في محاولة الإجابة على هذا السؤال. وهذا الانطباع مبني على سؤال أساسي أظن المفروض أي واحد يسأل نفسه، لأنه هو اللي قرر أساساً كل الإجابات اللي بتكون جاية على هذا السؤال بنسبة كبيرة يعني. وهذا السؤال هو: ليش أنا أقرأ؟ وفعلياً يعني حتى وأنا قاعد أعد هذه الحلقة وصلني هذا السؤال مرة زيادة، ولذلك قررت أجاوب هني باختصار، وأخصص واحدة من الحلقات الجاية للجواب عليه بشكل مفصل أكثر من اللي كتبته في التدوينة اللي نشرتها مؤخرا، اللي عنوانها أنا جديد على عالم القراءة تقريبا من وين أبدأ، وهذه التدوينة موجودة على خرابيش مرتبة ورابطها بيكون موجود في وصف الحلقة. ليش أقرأ؟ في أكثر من جواب محتمل على هذا السؤال. في ناس تقول أن هدفها الرئيسي هو القراءة عشان تستانس. طيب، في هذه الحالة ما في نقطة بداية فعلية، وكل واحد يقدر أنه يقرأ لين يبدأ يعرف وش الشي اللي يخليه يستانس وش الشي اللي ما يخليه يستانس. تستانس بالروايات؟ تمام، اقرأ روايات. تستانس بالتاريخ؟ طيب، اقرأ التاريخ. تستانس بقراءة مكونات علبة الكورن فليكس؟ برضو تمام، طالما أنك مستانس هذا هو الشي المهم. ولكن في ناس ما تقرأ عشان تستانس بهذا المعنى من تسجية الوقت أو ما أشبه، بل تقول أن الهدف من قراءتها أو وناستها هو البناء المعرفي بشكل عام. زين، على حسب وش الجانب المعرفي اللي هذيل الناس يبغوه، فالبداية طبعا بتكون بهو. وبغض النظر عن قناعات الشخصية فيما يتعلق بهذه السالفة، ويعني وسالفة تعليب المعارف وتقسيم المجالات، بس على الأقل هذا الموضوع يعني بالنسبة لهذه الناس مصاغ أساسا ضمن هدف يمكن تحصيله بطرق معينة، ممكن أنها تخليهم يقتصرون على بعض الكتب، وممكن أنها لا، خلاص كل واحد بيكون مهتم بالكتب مثلا التأسيسية في هذا الجانب المعرفي، وبالكتب اللي تندرج ضمن هذا المجال بشكل أو بآخر. وفي ناس بعد تقرأ بس عشان تقدم نفسها في السوشيال ميديا بأنها قارئة، وبالتالي نقطة البداية بالنسبة لهذه الناس هي تختيم كل الكتب اللي المفروض القارئ يلم بها عشان يصير مثقف. في ناس حقين حياة واحدة لا تكفيني، وأنا منهم أحيانا، يقرؤون عشان الشعور الوجداني اللي تمتلكه بعض القراءات، واللي خلينا نستشعر عن قرب تجارب الآخرين وتعبيراتهم عن أنفسهم وغيرها. وأيضا في ناس، وأنا منهم، يقرؤون الكتب اللي يعتقدون أنها تغيرهم، التغيير هني بالمعنى العام، وبالتالي يفضلون الكتب اللي يشوفون أنها قد تحول فهمهم إلى ذاتهم ولواقعهم بشكل أو بآخر. ما أدري كم مرة قلت بشكل أو بآخر لحد الحين، بس الله يعينكم فيه في مرات زيادة. فالمقصد أن ما في هدف واحد للقراءة علشان نحدد نقطة البداية، كل هدف له وسائله المختلفة. لما الواحد يبغى يدخل عالم القراءة على قولته، فهذا ما يختلف وايد عن دخوله إلى عالم الرياضة. ممكن تمارس رياضة أو ثنتين أو مليون، ممكن أنك ما تمارس بل تقتصر على المشاهدة ومتابعة الأخبار، وممكن لا أنك تكون يعني مشجع شغوف تروح تحضر مبارياتك في الملعب علشان تشوف لاعبك المفضل حاليا اللي ربما يكون اسمه يوسف نياكاتي يسجل هدفين في حاسمين في مباراة متتاليتين مثلا. ما في مدخل واحد ولا هدف واحد، لكن على الأقل إذا الواحد حط بباله الهدف اللي هو قاعد يرتجي من هذه الممارسة فالموضوع بيختلف. والمفروض التفكير ينصب أساسا في الكيفية اللي الواحد بيحاول من خلالها أن يتحصل على هذا الهدف. السؤال الثالث يقول: هل يمكن اقتراح بعض الجامعات عن بعد لتدريس الفلسفة؟ إيه ممكن أكيد. ننتقل للسؤال اللي بعده. أمزح، إيه ممكن وإيه بأقترح. للأسف كان السؤال الأساسي اللي وصلني يحبذ الدراسة بالعربية، وإلمامي بهذا الموضوع للأسف ضعيف وايد. ما أعرف أي جامعة تدرس الفلسفة عن بعد بالعربية. كان في قبل كم سنة برنامج ماجستير في العلوم الاجتماعية بالشراكة ويا جامعة بادوفا الإيطالية وجامعة ثانية في إسبانيا نسيت اسمها، والبرنامج كان كامل بالعربية الأسبوع الأول في أحد من الجامعات والأسبوع الأخير من البرنامج في الجامعة الثانية، بس ما أدري إذا لسه هذا البرنامج موجود أو لا. ولكن باللغة الإنجليزية مثلا حظي أكبر شوي، لأن جت لي فترة كنت أبحث فيها عن جامعات تدرس الفلسفة عن بعد، وما أعرف للأسف مدى اعتمادية الشهادة أو معادلتها في مختلف الدول. فبالنسبة لي كان الموضوع مقتصر بس على محتوى البرنامج والمواضيع اللي بيتم بحثها ودراستها والتطرق إليها. والأغلب أيضا أني أخذت في عين الاعتبار الجامعات اللي ممكن أني أعرف عنها شوي، حتى لو يعني فكرة بسيطة، بس المهم أنه ما تكون جامعة مثلا قلعة وادرين ولا شيء مشابه. وبأحط روابط البرامج اللي بأذكرها في وصف الحلقة للمهتمين. فيه مثلا بكالوريوس فلسفة من جامعة أريزونا ستيت ASU، والبرنامج يغطي المواضيع اللي عادة الناس تتوقعها في برامج الفلسفة، من فلسفة العلم وفلسفة تحليلية وميتافيزيقا وتاريخ الفلسفة إلى آخره. وفي الجامعة المفتوحة البريطانية عندها أيضا بكالوريوس في أكثر من برنامج يندرج تحت الفلسفة، في مثلا برنامج حول فلسفة علوم الاجتماع وبرنامج حول فلسفة الدين والأخلاق وغيرها من البرامج. في أيضا برامج ماجستير فلسفة من جامعات برمنغهام وإدنبره ومانشستر، وهي برضو تعطي مباحث مختلفة من الدين والأخلاق والعلم وغيرها. وفي أيضا أحيانا أطيها على برامج دراسات عليا شكلها مثير للاهتمام زي اللي في جامعة كيرتن الأسترالية، بس بحكم أني ما أعرف عن هذه الجامعة أي حاجة فما أقدر صراحة أني أقيم يعني أي حاجة مرتبطة بهذا البرنامج. وإذا بنطلع شوي من تخصص الفلسفة، ففي برامج وايد تعرض برامج في الآداب مثل جورج تاون وجونز هوبكنز وهارفرد وغيرها، وسواء كانت هذه البرامج في البكالوريوس أو الماجستير أو حتى الدكتوراه. وبرامج الآداب بحكم أنها ما هي تخصص، أو بالأحرى يعني تندرج أو تنتمي إلى الدراسات البينية، فالواحد تحصل له فرصة أنه يطلع على مختلف المعارف ويقرأها في علاقتها ببعضها البعض. واللي وده ياخذ فكرة أكبر عن برامج الآداب تحديداً الليبرال آرتس أو الليبرال ستديز، يقدر يتواصل إياي وأعطيه تجربتي الخاصة في دراسة ماجستير الآداب عن بعد من جامعة جونز هوبكنز. المهم إن شاء الله أن هذا الجواب يكون كافي يعني من ناحية اقتراح البرامج اللي قاعد تدرس فلسفة. السؤال الرابع يقول: ما هي أفضل ترجمة لفرانكنشتاين؟ للأسف ما عندي فكرة حقيقية بحكم أني ما قارنت إلا ترجمتين أو ثلاث، وأغلب هذه الترجمات اللي شفتها كانت نسخ مختصر أساساً، ما كانت ترجمة للرواية ككل. ولكن ترجمة هشام فهمي الصادر عن دار التنوير هي اللي أشوفها حالياً الترجمة الأفضل، لأن المترجم قدر أنه يمسك بزمام اللغة الأصلية وبروح النص أيضاً بشكل يعني أعتبره جيد جداً. لما نقرأ الرواية بلغتها الأصلية بنشوف أن في مثلاً تفاوت في مستوى التمكن اللغوي عند بعض الشخصيات، وتفاوت حتى في طريقة تعبيرها. أنا ما أتذكر الحين كل التفاصيل، ولكن أتذكر مثلاً أن الوحش إذا ما خاب ظني يتعلم كيف أنه يتكلم بأنه كان يتجسس على واحدة من العائلات، ونتعلم كيف يقرأ من خلال الكتب اللي عثر عليها، ولذلك يعني لغته كانت مختلفة مثلا عن اللغة اللي نشوف العالم فرانكنشتاين يستخدمها. غير أن أساسا في جزئيات في الرواية كانت تمتلك وتيرة مختلفة عن جزئيات ثانية. فلما طالعت ترجمة هشام فهمي أشوف أنها قدرت تعالج هذه التفاوتات بشكل جيد، وأنها تنقل روح يعني هذا التفاوت وهذا التباين بشكل ممتاز. وإضافة إلى ذلك يبدو لي أن الترجمة كاملة، على عكس الكثير من الترجمات اللي جت قبلها واللي كانت ترجمات مختصرة أو مبسطة. ولكن مجددا أذكر أنه ما صارت لي فرصة أتمعن فعليا يعني في كل تفاصيل ترجمة هشام فهمي، ولا صارت لي فرصة أني أقارن كل صغيرة وكبيرة فيها بالنص الأصلي، فاحتمال أني أكون غلطان واحتمال أني مستقبلا أغير كلامي. السؤال الخامس يقول: ما هي طريقتك في تسجيل الملاحظات المهمة عند قراءتك لكتب غير خيالية؟ سؤال صعب. 85% من الملاحظات اللي أكتبها تكون في الكتاب نفسه، ما تفرق إذا أقرأ ورقي ولا إلكتروني. خياري الأول هو دائماً أني أعلم وأرسم الخطوط وأكتب تعليقاتي وأفكاري في هوامش الكتاب نفسه. ولكن 15% الباقية هي لما أستخدم مثلاً دفتر أو ملف يعني رقمي مستقل عشان أسجل فيه الملاحظات اللي غالباً بأستخدمها مباشرة في بحث أو برزنتيشن جايين أو ما أشبه، لأنه وقتها أكون محتاج أني أعرف تفاصيل وعلاقات بين أكثر من مرجع في فترة زمنية قصيرة، وما عندي الوقت الكافي دائماً أني أروح أطالع كل الكتب وأدور في صفحاتها وأدور يعني في الملاحظات اللي كتبتها والخطوط اللي علمتها. لكن إذا ما كان في هذه الحاجة الملحة أني أوصل لاستشهاد معين أو اقتباس أو غيرها، فأكتفي غالباً أني أسجل كل حاجة تجي في بالي أثناء قراءة الكتب نفسها داخل الكتاب. بهذه الطريقة إذا جيت بعد فترة وأعدت قراءة الكتاب أو أعدت قراءة الملاحظات، بشوف هل ما زلت على رأيي وقت القراءة أو أني غيرته في القراءة الثانية، بشوف إذا كنت أساساً فاهم وقتها أو لا، وبأقدر بشكل عام أني أقارن قراءتين مختلفتين إلي أنا بدون حوسة أني أروح أدور مثلاً وين سجلت ملاحظاتي أول مرة، ولا أني أشتت انتباهي يعني أتنقل من الكتاب نفسه إلى شيء خارجه إلى آخره. وهذا الشيء يعني يحصل لي وايد، وأشوف مثلاً أني لو كنت أستخدم اللابتوب علشان أسجل الملاحظات، وهذا الشيء يعني أضطر أني أسوي أحياناً، عادي مثلاً أروح أشيك ملاحظة سجلتها وفجأة أشوف نفسي على اليوتيوب قاعد أطالع فيديو إلى بطريق يتمشى في الزراعة ولا شيء. وأدري ذكرت هذا الشيء في حلقة سابقة أو مليون حلقة سابقة، بس فعليا بالنسبة إلي القراءة الأولى إلى أغلب الكتب اللي أحبها أو اللي ما أحبها أيضا هي مجرد المام بالكتاب وبموضوعه وما إلى ذلك. فحتى الملاحظات اللي أعتبرها مهمة وقت القراءة مو بالضرورة مثلا بتكون مهمة إلي في أوقات لاحقة. طبيعي جدا أني مثلا أقرأ الكتاب أول مرة علشان أتعرف على أطروحته بس، بينما أقرأ في المرة الثانية علشان لا يعني ما تهمني الأطروحة بقدر ما أن تهمني المصادر اللي يطرحها الكتاب وكيفية توظيفها في تدعيم أو تفنيد أطروحة الكتاب أو غيرها. وهذا الشيء يحصل خصوصا إذا كنت بين القراءة الأولى والثانية اطلعت على بعض هذه المصادر، هني وقتها أقدر أقيم مثلا كيف الكاتب فهمها وش علاقتها مثلا بأطروحة الكتاب الرئيسية. فالخلاصة أني أحب أسجل كل حاجة في الكتب نفسها، والكتب هي اللي تكون مراجع مستقبلية لمقارنة قراءاتي عبر الزمن علشان أستفيد شخصيا على أكثر مستوى. المهم أني ما أغلط وأعير الكتاب إلى أي حد لأن بعض الملاحظات ربما ما تكون لائقة. السؤال السادس يقول: وش برجك؟ الدلو. عيد ميلادي كان في شهر فبراير، والمفروض أني سويت حلقة بس علشان أعلن هذا الشيء وأني أستقبل هداياكم، بس يلا الجايات أكثر. السؤال السابع يقول: كيف تعرف أنك تخطيت المراهقة الفلسفية؟ سؤال جدا ممتاز. الجواب بشكل رئيسي هو احتمال أنك ما تقدر تعرف أنك تخطيتها، ولكن على الأقل إدراك أن الواحد ممكن يكون واقع في سجن المراهقة الفلسفية ومحاولة الخروج من هذا السجن كفيلين بأنهم يخلون أعراض المراهقة الفلسفية تكون أخف وطأة. بس قبل ما أكمل، ربما واحد من اللي قاعدين يسمعون يقول: لحظة، وشو هي المراهقة الفلسفية أساسا؟ أنا بأفترض أن السائل اللي سأل السؤال يشير إلى المقالة اللي نشرتها على منصة رؤى بعنوان أعراض المراهقة الفلسفية، اللي رابطها بيكون موجود في وصف الحلقة، ولذلك بأبني جوابي على افتراض أنه فعلا يشير إلى هذه المقالة. بالمختصر، المراهقة الفلسفية هي الفجة الوجودية حقت عبد الله السدحان. هي مرحلة موجودة في جميع الممارسات المعرفية تقريبا، لما الواحد توه يبدأ يتعلم شيء أو يطلع عليه، بس نشوف أن تكون عنده ذيك الثقة المفرطة بنفسه بأن خلاص صار مدرك إلى كل مفاتيح الدنيا، وصار كل اللي عليه أنه يبشر العالم بهذه الاكتشافات والاستبصارات، لأن العالم قاعد ينتظر فيض حكمته. وسهل تمييز المراهق فلسفيا لأن الدنيا بعيونه لسه دنيا بسيطة، وكلها مبنية على ثنائيات كونية جوهرية. في حاجة اسمها خير، في حاجة اسمها شر، في حاجة اسمها شرق، في حاجة اسمها غرب، في حاجة اسمها فلسفة، وفي حاجة اسمها أدب، في حاجة اسمها صحوة، وفي حاجة اسمها ليبرالية، إلى آخر الثنائيات. لكن في بعد جزء من أعراض المراهقة مرتبط بثقة المراهق أنه صار فاهم كيف أن العالم قاعد يعتمل أو قاعد يشتغل، لدرجة أنه ما يحتاج يسأل نفسه عما إذا كانت الأمور اللي يعتقد أنه يعرفها متطابقة فعلا ويا الواقع المعروف. في ناس تحب تسمي هذه الظاهرة جهل مركب، أن الواحد يكون جاهل وما يدري أنه جاهل، بس مو مهم وش يسموه. المهم أن المراهق فلسفيا تشوفه على الطالعة والنازلة جاهز يثرثر لك عن كل شيء في الحياة بناء على اعتقاده أنه يعرف فعلا وش اللي صاير، بينما هو ما يدري وين الله حاطنا. هذه أعراض سهل تمييزها إلى حد كبير، ومو صعب نشوف كيف أنها تتخلل طرح المراهق فلسفيا، وتتخلل أيضا كيفية قراءاته أو تناوله إلى مختلف المواضيع. وبالتالي أنا أزعم أن الواحد إذا كان ملم بهذه الأعراض أو عارف على الأقل كيف ممكن أنها تشكل عائق لازم يتخلص منه في رحلة المعرفة أو رحلة البحث عن الحقيقة أو ما أدري وش يبغى يسمي رحلته، وقت ما كان مدرك أو ملم بهذه الأعراض فبيكون أيضا على الأقل مدرك وواعي بضرورة أنه ما يطيح فيها، وبيحاول أيضا يتجنبها. وهذا الشيء يساعد إلى حد كبير في أن احنا نتوجه إلى طريق التخطي بدل ما نظل على مراهقتنا السخيفة. ما فيها شيء لو سألنا نفسنا بين الفترة والثانية إذا كنا غلطانين، إذا كنا قاعدين نسخف أو نبسط ظواهر أكثر تعقيدا مما نتصور. وما فيها شيء لو برضو أن احنا تساءلنا عما إذا كانت الأسس اللي ننطلق منها في فهمنا وتحليلنا أسس سليمة أساسا. في النهاية إذا كنا نحاول أن نفهم، فالمفروض نستوعب أن الفهم عملية معقدة، ما هي نتيجة خلاص كل اللي علينا أن احنا نأخذها ونقبلها وكان الله غفورا رحيما. فبالمختصر مو بالضرورة بنعرف إذا فعلا تجاوزنا المراهقة الفلسفية، المهم هو أن احنا نحاول نتجنب هذه النزعة المراهقية التبشيرية الاختزالية علشان لا نطيح في خاخة. السؤال أو التعليق الثامن يقول: تحدث عن آخر مراجعة نقدية عجبتك. هالسؤال صعب بصراحة، لأن اطلاعي على المراجعات النقدية بشكل عام ضعيف، أقصد يعني المراجعات أو الكتابات المستقلة اللي تنشر من الأساس كمراجعة أو قراءة نقديين إلى عمل معين. ولكن أتذكر مقالة نشرت قبل كم شهر أظن، وهي عبارة عن قراءة نقدية مطولة بعنوان الظاهرة الغذامية صورة الواحد المتفرد والأنا المتعالية للكاتب أحمد بوغاري. ومثل ما يشير العنوان، المقالة محاولة إلى تقديم قراءة إلى مشروع الغذامي. أكره كلمة مشروع، بس يعني في ناس وايد تحبها فلازم نستخدمها. المهم، في هذه المقالة يقدم بوغاري استطلاعه الخاص إلى مؤلفات الغذامي الرئيسية، ويتطرق إلى المشاكل العويصة اللي موجودة في هذه المؤلفات. وطبعا ما قرأت شخصيا كل المؤلفات اللي اتطرق إليها بوغاري، ولكن اتفق وياه في جزء كبير من قراءته إلى كتاب النقد الثقافي، وربما حتى كتاب حكاية الحداثة. كتاب النقد الثقافي خصوصا شفت فيه أشياء تخلي الواحد يتعجب. يعني هو اسم النقد الثقافي، بس فعليا يعني بحسب اطلاعي على يعني أفكار أو مفاهيم النقد الثقافي مثل ما قاعد يمارس أكاديميا، وهو المجال اللي المفروض أن الغذامي قاعد يتكلم عنه، ففعليا يعني فرق السماء والأرض. اللي يتكلم عن الغذامي شيء ما له علاقة بالنقد الثقافي بالشكل اللي هو قاعد يعني يقول إن فيه ارتباط بينهم، أو إنه قاعد يحاول يتقصى إشكالاته وما إلى ذلك. ولكن في نفس الوقت نشوفه مثلا في الكتاب يستشهد بقصة ويبني عليها استنتاج معرفي، لكنه بعدين يقول لنا في الهامش إن أساسا هو ما حصل مصدر لهذه القصة، هو عرفها لأن أبوه قالها إليه. أو في صفحة ثانية يقول أن المفروض إحنا نبتعد عن توصيف الأدب بأنه أدب جماهيري أو أدب شعبوي انتقاصا له، ولكن نشوف الغذامي بعدين يستخدم هذه المفردات في توصيف شعر نزار قباني في نفس الكتاب، غير أنه أيضا يقول عن نفسه أنه متأثر بالتاريخانية الجديدة. بعدين لما يحاول يقدم قراءة لتاريخ الثقافة العربية نشوف أنها قراءة ساذجة، أقل ما يقال عنها ساذجة. ما علينا، ربما هذه قراءتي الشخصية وتفسيراتي اللي قد تكون غلط يعني. لكن اللي يسويه بوغاري في مقالته أنه ياخذ بعض هذه التناقضات أو الاستعباطات اللي يبدو أنها تتكرر في أكثر من مؤلف للغذامي، ويحاول أنه يسلط الضوء عليها، يعني يجيبها كلها ويسلط الضوء عليها مع بعضها البعض، ويقدمها في سياق ظاهرة تضخم الأنا. فبالنسبة إليه تصور الغذامي للحداثة أو الليبرالية مثلا ما ينفصل عن طرحه حول الأنساق الثقافية وتهربه من تسليط الضوء على أي تاريخ محدد إلا من خلال نسقه المقرر مسبقا، واللي من خلاله يهدف إلى تكريس نفسه. يعني الغذامي يهدف من خلال هذه الحركة لأنه يكرس نفسه فوق هذه السرديات إن صح التعبير. لكن هذه تفاصيل مو بالضرورة تكون مهمة للكل، فباختصر الموضوع بأني باخذ من المقال اقتباس يمكن أن يحمسكم عشان تقروها. لم يفهم الغذامي الحداثة إلا على طريقته وبتأثير من مفهومه للنسق الذي صدع رأسنا به. أي نعم، كان على الغذامي أن يسمي كتابه حكاية حداثتي، لأنه مكرس كله حول ذاته وتفرده وأناه المتعالية. احتمال كم واحد يجون يقولوا لي الحين أن هذه المقالة ما عجبتني أساسا إلا لأني ما أبلع الغذامي، وهذا صحيح تماما. السؤال التاسع يقول: كيف يمكن أفيد وأستفيد من دراسة التاريخ في الواقع؟ بطبيعة الحال مثل ما قلت أن هدف القراءة هو اللي حدد نقطة البداية ونقاط النهاية بالإضافة إلى العمليات، فهناك أيضا مفاهيم مختلفة للفائدة من التاريخ على قدر اختلاف مفاهيم التاريخ اللي يمتلكها الفرد. في مثلا الناس اللي تبغى تستخلص من التاريخ فوائد وعبر تتعظ منها، وهذا اللي يتصورون التاريخ غالبا على أنه مجموعة من الأحداث الماضية اللي تمتلك معنى، وغالبا يكون هذا المعنى معنى واحد، كل حدث يؤخذ منه معنى معين. وبالتالي السؤال الرئيسي بالنسبة إليهم لما يقرون التاريخ هو: وش المغزى من اللي صار؟ وش المغزى من هذا اللي قرأناه؟ الفائدة بالنسبة إليهم بتكون بأنهم يدركون هذا المغزى والمعنى وأنهم يتعظون بهم. في ناس تقرأ التاريخ علشان تستخدمه في صراعاتها الأيديولوجية المختلفة، سواء كانت صراعات دينية أو حزبية أو سياسية أو حتى رياضية، وسواء كانت تستخدم التاريخ في محاولة أنها تبرر إلى هذا الاختلاف أو أن تعلله أو يعني لأي سبب من الأسباب. نقدر نقول أن هذه الناس لما يقرون التاريخ يسألون سؤال رئيسي، اللي هو سؤال: كيف نقدر نفهم اللي صار على ضوء موقفنا الحاضر؟ بالتالي التاريخ المفيد بالنسبة إليهم هو التاريخ الممكن استخدامه في تبرير موقفهم المعاصر. الدخول في تفاصيل هذا الشيء في خطوط حمراء وايد، فبخليه لوقت ثاني. في ناس تدرس التاريخ علشان تفهم شيء في الحاضر، هذيلا السؤال الرئيسي بالنسبة إليهم يكون: كيف صار الشيء الفلاني على ما هو عليه الحين؟ وغالبا الفائدة بالنسبة لنفس هذه الناس بتكون في محاولاتهم إلى فهم الواقع أساسا، يعني هو افتراض أن الحاضر اللي قاعدين يعيشوه جاء من خلال عملية تاريخية طويلة، وبالتالي لازم هم يعرفون وش اللي صار علشان يفهمون وش اللي قايم الحين ويقدرون يغيروه ربما. وفي ناس تدرس التاريخ، انصح تسمية هذا الموضوع بالدراسة، علشان تسولف به في الديوانيات والندوات وغيرها. فالسؤال الرئيسي بالنسبة إليهم ما هو كيف مثلا ممكن نتعظ من حادثة تاريخية، ولا كيف أنه ممكن نفهم ظاهرة قاعدة تصير الحين، لا، بالنسبة إليهم السؤال الرئيسي سؤال بسيط جدا: وشو صار؟ وبس. الفائدة عندهم تكون بمعرفة وشو اللي صار وتناقل وش اللي صار. هذا لهم نفسهم اللي تكون مثلا قاعد في أمان الله وفجأة يجونك ويقولوا لك: تدري السلطان الفلاني كان يأكل تيراميسو قبل ما يروح يحارب؟ وبرضو في ناس تدرس التاريخ من باب المقاومة. شفتون كليشيه تاريخ يكتبه المنتصر؟ في ناس تأخذ هذا الكليشيه على محمل الجد وتسعى بجد أنها تقوض التواريخ المهيمنة من خلال دراسة وكتابة تواريخها بنفسها. واضح وش الأسئلة الممكنة اللي يسألوها الناس اللي ينتمون إلى هذا النوع، وواضحة فوائدها، فما يحتاج نكثر في الموضوع. بس عموما عودا إلى السؤال الأساسي، الفكرة اللي أبغى أوصل لها أن الفائدة من دراسة التاريخ ما هي منفصلة عن مفهوم التاريخ اللي يقبل به الفرد على قراءة التاريخ أو الاطلاع عليه، وبالتالي ما بتكون في فائدة واحدة ولا طريق واحد. ولأني أوردي قلت أن في واحدة من الحلقات الجاية بتكون عن سؤال ليش نقرأ، فبأجل بعض الكلام اللي كنت ناوي أقوله هني إلى ذيك الحلقة بحكم أني يعني مرتبط بها بشكل كبير. وهني نكون وصلنا إلى نهاية هذا السؤال. السؤال العاشر يقول: الحين التاريخ ينفهم ولا ينحفظ؟ سؤال رهيب، والتحول كان بالنسبة إلي واحد من اللحظات اللي غيرت تعاطي وأشياء ما لها لا أول ولا آخر. كل تاريخ فهم وتفسير. هني أتكلم عن عملية التاريخ القصدية، يعني المؤلفات اللي متعارف عليها أنها تحاول تأرخ أو توثق، وهو فهم وتفسير لأنه ينطلق من افتراضات وأسئلة تحدد بالضبط اتجاه الطرح ونوعية المصادر وغيرها من الأمور. من الطبيعي جدا أن احنا تكونت عندنا فكرة أن التاريخ يعني المفروض أنه ينحفظ، لأن المناهج في المدارس وحتى الجامعات تكون مبنية على أساس أن هناك معلومات وأحداث وتواريخ وأرقام لابد أن احنا نعرفها ومن ثم نختبر فيها. هذا هو مفهوم التاريخ اللي نشأنا عليه. في أي سنة صارت المعركة الفلانية؟ كم عدد المتحاربين فيها؟ وش أسماء القادة؟ وش المطعم اللي أكلوا منه تيراميسو قبل ما يحاربون؟ إلى آخره. ففي هذه الحالة إذا كنا نقول أن التاريخ ينحفظ، فكل اللي علينا أن احنا نروح إلى المصادر اللي تعطينا هذه المعلومات اللي نبغاها وخلاص. طيب وشو قصدك يا حسين؟ أنك تقول أن في علاقة بين تدريس التاريخ وبين تكريس صورة معينة عن تاريخ الأمة؟ أي هذا اللي أقوله. فكرة تدريس التاريخ كجزء من تعليم نظامي ما هي مستقلة عن نشوء الدولة الأمة ولا عن مفاهيم القومية اللي تشكلت خلال 200 سنة تقريبا الأخيرة. هذا التدريس مبني كليا على فكرة التحفيظ. ما تقدر تصير مواطن إلا إذا تعلمت تاريخ بلدك. ومو بس هذا، لازم تعرف أن القومية اللي تنتمي إليها تمتلك جذور تاريخية سحيقة، ولذلك صحيح أن ممكن الدولة اللي أنت فيها دولة حديثة بالمفهوم يعني أنها نشأت في سنة معينة، لكن كتب التاريخ بتقول لك أنها في الحقيقة امتداد إلى جوهر تاريخي قديم، وبالتالي طبيعي تكون الفكرة السائدة هي أن التاريخ ينحفظ وبالراحة بعد. لكن في المقابل ما هو هذا التصور الوحيد الممكن للتاريخ؟ والله صعبة. ما هو المهم يعني ما أبغى أني أعيد الجواب من السؤال اللي قلته قبل شوي، ولكن يعني وقت ما تصورنا التاريخ خارج نطاق التخصص أو يعني خارج مفهومه اللي تبلور في فلك الدولة الحديثة والمبني مثل ما قلت على إمكانية كتابة تاريخ حقيقي أو التوصل إلى حقيقة الأحداث أو يعني الإلمام بكل شيء صار في تاريخ الأمة واللي غالبا يكون أساسا محتكر في مؤسسات إنتاج المعرفة سواء من ناحية يعني إنتاجه أو حتى فوائد استعماله، فبنبدأ نشوف أن الموضوع ما هو بهذه السهولة اللي تخلينا نحفظ ونمشي وكان الله غفورا رحيما. ولكن بحكم أني سويت حلقة كاملة أتكلم فيها عن كيف أن احنا ممكن نصير قراء تاريخ أفضل، فبأحيل عليها بدل تضيع أوقاتكم زيادة هني، وتقدرون تشوفون رابطها في وصف الحلقة. تعبت والله ما كل شوية يقول موجود في الرابط. المهم السؤال 11 يقول: ما هي فلسفة عدم تقييمك للكتب التي تقرأها في موقع Goodreads؟ ليش يعني ما تقيم وتعطي المتابع فكرة عن رأيك ولو بشكل سطحي برقم أو نجمة؟ للتنويه أولا، اللي يبغى يعرف رأي عن كتاب قرأته يقدر يتواصل إياي مباشرة. الأخذ والعطاء في نقاش أي كتاب أو أي نص هو اللي يخلينا نفهم بشكل أفضل ليش احنا كوننا التصور عن هذا الكتاب، غير ان احتمال يورينا اساسا ان احنا فهمنا غلط، ولذلك احب اني اسولف واتناقش مو اني اكتب مراجعه وانحاش. وكوني اساسا اتكلم عن انطباعاتي الشخصيه في كتب وايد من اللي اقراها، سواء يعني عبرت عنها في تويتر او سناب شات او في تدوينات، فهذا اثبات ان السالفه بالنسبه لي مو اني ما ابغى اعطي رايي حتى لو كان هذا الراي سطحي، ولكن في سببين ليش ما أني أستخدم Goodreads إلى تقييم الكتب بهذه الطريقة. أولاً، أنا أستخدم Goodreads في المقام الأول علشان أتابع قراءاتي لنفسي. ياما نسيت عناوين كتب وأسامي كتاب، وياما صارت أني أتذكر مثلاً أني قرأت جزئية معينة في واحد من الكتب اللي قرأتها بس مو ذاكر من أي كتاب بالضبط، وبالتالي أحتاج إلى مرجع أرجع له علشان أقدر أساعد نفسي على أني أتذكر. وبالتالي لو تشوفون مثلا حسابي في Goodreads بتشوفون أني ما أحط في أي رف غير رف الكتب اللي خلصتها، ما أحط مثلا كتب ناوي أقرأها ولا كتب قاعد أقرأها الحين. كل المهم بالنسبة إلي هو أني إذا خلصت من كتاب أضيفه في الرف علشان أقدر أني بعدين أتذكره وأستحضره وقت ما احتجت. ثانيا، بديت أتجنب التقييم بالنجوم لما سألت نفسي عن وش معنى تقييمي. في كتب قرأتها أول مرة وكانت كتب عظيمة، بينما في المرة الثانية اللي قرأتها حسيتها كتب سخيفة، والعكس أيضا، كتب حسيتها أول مرة سخيفة بعدين اكتشفت اني ما كنت ادري وين الله حاطني لما قريتها اول مره. ويمكن اني بعدين ارجع اشوف هذه الكتب مره ثالثه سخيفه، من يدري. ففي هذه الحاله ما اعرف وش معنى التقييم اذا باجي وغيره بين الفتره والثانيه. فلو شفتوني مثلا مقيم كتاب لما كنت اشوفه رهيب وقريتوه وقلتون وش هالخياس ترى حسين ما يفهم، فكلامكم بيكون صحيح وقتها ربما. لكن اذا جيت انا في المستقبل ورجعت قريته وشفت اني فعلا كنت ما افهم وش اللي صاير وان هذا الكتاب خياس، خلاص يعني اظن انه بيكون فات الاوان. ببالكم بيكون اني قريت كتب وما كنت ادري وين الله حاطني. انا كده استفدت ايه؟ هذا من جانب. من جانب ثاني، وش معنى التقييم بالنسبه الى نوع الكتاب نفسه؟ فلو قرات مثلا روايه سوداويه وجابت لي الهم والغم، هل اعطيها تقييم عالي لانها نجحت في انها تعطيني هذا الشعور، او اعطيها تقييم خايس لانها جابت لي الصمرقع؟ ودام احنا بالموضوع، خلنا نفترض اني قرات كتاب تاريخ اكاديمي، هل اعطيه تقييم زين علشانه مثلا طلع بطروحه حلوه حتى لو كان تنفيذه سيء في هذا الكتاب؟ او كيف اساسا اقيمه اذا كان تاريخه في اشياء انا ما عندي اي اطلاع مهما كان عليها؟ وهكذا دواليك، متعوب عليها دواليك. المهم، المفروض أقول أن جزء من هذا الهم، أو يعني جزء من هذه الأسئلة اللي قالت راودني، هو أني شفت مثلا تقييم بعض الأصدقاء إلى كتب اعتبرتها شخصيا أقل من التقييم اللي هم حطوه بمراحل، وهذا الشيء خلاني أنا أشكك في ذائقتهم شوي. فيعني ما أنا طالع منها لو أن جيت وقيمت كتاب وتالي صار عندكم الشيء نفسه. فملخص كل هذه الهدرة هو أني أفضل أتناقش علشان رأيي ينفهم زي ما أنا أقوله، وعلشان أستفيد في حالة اضطرني الموضوع لأني أغير بعض القناعات، أو يعني أقط الرأي كله في الزبالة وأشوف آراء جديدة إذا اقتضى الأمر. السؤال 12 يقول: ليش ما تسوي مراجعة إلى رواية أجنبية؟ صراحة السؤال غريب شوي. أول ما بديت كتب بيولوجي كانت كل القراءات تقريبا إلى روايات غير عربية، رواية دميان، رواية الحارس في حقل الشوفان، رواية حكاية الجارية، ورواية فرانكنشتاين، وفي حلقة سويتها حتى عن مثلا مزرعة الحيوان، وروايات ثانية تتناول نفس الثيمات حول الاتحاد السوفيتي والشمولية وغيرها. غير عن الاستطرادات اللي تجي في نص الحلقات اللي أتكلم فيها بشكل سريع عن عناوين ثانية غالبا ما تكون عناوين عربية. فأحس فيه فعلياً أكثر من حلقة مخصصة هي لتقديم قراءة عن روايات أو كتب أجنبية. فما أدري هل فهمت أنا أساساً المقصود بالسؤال؟ إذا لا، فأتمنى أن صاحب أو صاحبة السؤال يوضحون لي أكثر أني ما فهمت. أو يمكن قصة السائل مثلاً أني ما أستقعد على الروايات الأجنبية بما فيه الكفاية زي ما أسوي مثلاً الروايات العربية؟ لا والله، هذا أنا سويت حلقة كاملة استقعاد اقتباس غبي من رواية الغابة النرويجية لمراكامي، فما أدري والله. السؤال 13 يقول: على أي أساس كتب بيولوجي تنتقي الكتب وتتكلم عنها في الحلقات؟ وجهنا السؤال إلى كتب بيولوجي وقالت أنه ما في أساس معين، على حسب المزاج والخلق والوقت، ولكنها تقول أيضا أن أحيانا يصير أنها تفكر في بعض المواضيع بناء على النقاشات اللي تدخلها وتسولف فيها، وبالتالي يعني تدور أغلب الحلقات حول نتائج هذه الحلقات. وحاولت أيضا أنها من قبل تسأل المستمعين إذا كان في عناوين يحسون أنها المفروض تتكلم عنهم بناء على الحلقات الموجودة بمواضيعها ومصادرها وإشكالاتها، ولكن انسحب عليها وما حد رد، فبطلت الموضوع وصارت تعتمد على نفسها وعلى الأسئلة اللي تتولد في خاطرها بناء على النقاشات والسوالف والفيدباك. السؤال 14 والأخير يقول: ممكن نشوف حلقة خاصة بشرح بعض المصطلحات الصعبة مثل الفرق بين الحداثة وما بعد الحداثة والسيميائية وغيرها؟ الجواب بالمختصر هو لا. وايد من هذه المصطلحات غامضة وعصية على الفهم لأن ما لها معنى واحد أساسا. الحداثة في الفن غير عن الحداثة في الأدب وغير عن الحداثة في التاريخ، واللي كلها أيضا تختلف شوي عن الحداثة في الفلسفة. فحتى لو حاولنا ان احنا نحصر مفهوم ضمن استخدامات في مجال محدد، فاحتمال كبير ان احنا بنواجه اختلافات في توظيف المفهوم بحسب من هو اللي قاعد يتكلم عنه. واسهل طريقة في هذه الحالة علشان نفهم المصطلح مو ان احنا نحاول بالضرورة نبحث عن معناه بمعزل عن تجلياته في الطرح اللي يستخدمه، لا، الأفضل أن احنا نروح إلى هذا الطرح ونحاول من خلاله نسأل وش هو معنى المصطلح المستخدم في سياق توظيفه في هذا الطرح. وإيه في كثير من الأحيان بتشوفون أن فيه ناس يلجؤون إلى مصطلحات الحداثة وما بعد الحداثة والبنيوية والهرطقية ومدري وش علشان يسوون نفسهم معقدين وعميقين، بينما هم في الحقيقة يتهربون من يعني ضعف وهشاشة وحماقة طرحهم، ويصيدون عنه بأنهم يأخذون أقرب مخرج كسول علشان يتحاشون الأسئلة اللي ممكن أنها تشكل الطرح نفسه. عجل روايح الناس في زمن ما قبل حداثة خايسة. المهم وايد منتشرين هذين اللي يرمون كل حججهم على مصطلح خاوي، يعتقدون أن حمولة المعرفية بتكون كافية أنهم يتجنبون هذا النوع من الإشكاليات. هذا في حالة أن احنا أقرينا أساسا أن المفهوم إله مصداق أو صداق ضروري أصلا. صحيح أن هذه المصطلحات تستخدم علشان أنها تساعدنا تحليليا، ولكن هذا لا يعني أن احنا لازم نقبل بها وبضرورتها. خلونا نجرب نتعامل إياها كمفاهيم ومصطلحات تحليلية بدون ما نعطيها فاعلية أو حقيقة مادية إن صح التعبير. وهذه خطورة أن المجاز يتحول إلى قفص ذهني، أن نشوف مصطلح معين ونفترض أن هذا المصطلح موجود أو إله فاعلية، بحيث أن احنا في قراءتنا لهذا الطرح نروح يعني نلاحق وراء هذه الإشكاليات بدون ما نحس. فلما نشوف عنوان كتاب زي اللي ذكرت قبل شوي حكاية الحداثة، ونفترض أن فيه شيء اسمه حداثة وأن هذه الحداثة إليها حكاية، أو نقول أن الحداثة سوت وغيرت ودخلت، فلازم نتذكر دائما أن إعطاء الفاعلية إلى متخيل لا يعني أن المتخيل بيتمدى أو أنه بيكتسب حقيقة مادية فاعلية إلى آخره. لا، الفكرة أن هذا مفهوم تحليلي متخيل ممكن أنه يعيننا شوي على فهم الظواهر، بس ما المفروض أنه يعمينا أساسا عن كونه مفهوم، عن كونه شيء يوظف ضمن خطاب، ويعني ضمن يعني حتى حزمة من الخطابات اللي تعطيه معناه، ما إله معنى مسبق بمعزل عن هذه الخطابات وهذه التوظيفات. والله يمكن صدق بغليها حلقة. شكرا على الفكرة. كذي يصير خلصت الأسئلة اللي أبغى أتكلم عنها في هذه الحلقة. إذا عندكم أي أسئلة زيادة لا ترددون في أنكم تسألوها في أي مكان تختاروا، سواء كان الإيميل كتبيولوجي@gmail.com أو حسابات إنستغرام وتويتر @كتبيولوجي، أو حتى نفس رابط جوجل فورمز اللي استخدمت من قبل واللي بيكون موجود في وصف الحلقة. وبس، شكرا لاستماعكم، وكان مفروض أقول أنه يعني شكرا لمشاهدتكم أيضا، ولكن للأسف هذه الحلقة ما صارت مصورة.